عن فضائل العبادات والأعمال عندما يأتون ما يكرهه من الذنوب والخطيئات. قال الله تعالى في كتابه مبينا هذا الأمر العظيم: ولكن كره الله انبعاثهم للجهاد والغزو، يعني فثبطهم، فعلى من تقاصر به العمل الآن أن يستغفر ويصلح ما كان من أمره في تلك الأيام. من صام عرفة ولكأنه صام، لأنه أتى الرفث أو الفسوق والعصيان في وقت الصيام، فلا صام عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من ضحى عادة مجاراة لقومه وحياء من أهله فلا أضحية له، فليستغفر، فإنما الأضحية لله تخرج على معنى التعبد والخضوع له، لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم. فحينئذ أنت إما كنت مضح صائم لعرفة أو كنت حاجا، فعليك حينئذ يا عبد الله أن تواصل العمل الصالح بعد العشر الأيام وصيام عرفة والأضحية التي مقصودها التذلل للرحمن سبحانه وتعالى، أو كنت حاجا البيت الحرام فواصل العمل، فإن العمل لا يتوقف على الحج ولا على العشرة الأيام مهما كان فضلها. قال الله تعالى في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سلفنا: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان ينسحب، أيضا لا يعرفون الله إلا في العشر من الحجة، في صيام عرفة، في الأضحية، في الحج، لينسحب ذلك. وحينئذ أبشركم وأنا أراكم تشاركون معنا في مجلس الذكر والعلم والفقه، بل الفقه الأكبر كما سماه من سماه من أهل العلم في العقيدة، أن مجلسكم هذا وما تستمعون إليه من الفقه والتعبد لله بذلك أفضل مما لو ذهبت حجة نافلة، لما روى ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. وهذا الذي جعل الشافعي يعم كلام، وليس فقط الحج للبيت الحرام، بل حتى الصلاة، حتى الصلاة النافلة. فقال: طلب العلم أفضل يعني من كل النوافل، حج نافلة، صدقة بالملايين، مجلس علم تتعبد الله به أفضل من ذلك كله. فهنيئا لمن فاته الحج فقعد للحلقة فصنع ما هو أفضل، وهو الفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: طلب العلم، قال: من يريد الله به خيرا يجعله يكثر الحجج، من يريد الله به خيرا يكثر العمرة، لا، من يريد الله به خيرا على من يريد به خير يفقهه في الدين. فإن تنظر حولك يمنك يشرك يسراك، فترى أن هذا اصطفاء، لا يقعد في حلقات العلم إلا من اصطفي وأراد الله عز وجل أن يكرمه، أراد الله به خير. فحينئذ تعلم فضل الله عليك. يوم حج الناس نافلة وأنت حضرت فريضة لها فضل على تلك النافلة، فريضة طلب العلم، كما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف له شاهد على ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا تزاحم عندك في الأيام التي تأتي قدام في يوم 9 عرفة و10 من يوم النحر وخيرت تذهب للحج النافلة أم تقعد لفقيه زار حيك ويلقي درس أو درسين، جلوسك مع الفقيه أفضل بكثير من حج النافلة. وهذا المعنى لا يكاد يعرفه إلا من خصه الله بالفهم والفقه في الدين. وإذا قلت طمني باللهجة العامية، طمني يا شيخ، من قال الكلام ذا من قبلك؟ قلت قاله كل العلماء. قال الإمام أحمد لا شيء في العبادات عندنا يعني معشر الأمة والعلماء يعدل عبادة طلب العلم، عبادة العلم، لكن لمن حسنت نيته أي سيقعد في حلقة العلم يتنزه يسمع أقوال ويغير جو، هذا ما له أجر، إنما يخضع لله أنه أمر بطلب العلم سبحانه ليعمل به. قال لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قال كيف يحسن نيته؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. نعم، تعبد الله بذلك، أنوي طاعة الله في قوله في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ابن مبارك هل تعلمون عالم أعلم منه في طبقته؟ الزاهد العالم المجتهد لا إله إلا الله الفقيه المبارك ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. وهذه الدرجة لا تعطى لأي أحد، كما يقال فلان فريق بالجيش، فريق أول، رتبة كبيرة جدا، هذه من رتب أهل الحديث، لم يقول أمير المؤمنين في الحديث. فيحفظ ما لا يحفظه غيره من عشرات الألوف الحديث والرجال والعلل حتى يرتفع فيصير أمير المؤمنين بالحديث ابن المبارك. فإذا يحكم بأحكام لا يعرفها كثير من العلماء، فحكم على من يطلب العلم، وأن عمله أفضل من الحج النافلة، العمرة النافلة، الصدقات بالملايين. بالدليل أنه سئل رحمه الله فقيل له لو كان حتفك غدا أي عبادة أيها الشيخ يعني تريد تحب أن تموت عليها، فكان ممكن أن يقول في الصف الأول في سبيل الله، ممكن أن يقول وأنا أرمي الجمرات أو واقف بعرفات أو طائف الإفاضة ركن ببيت رب الأرض والسماوات، أن أقوم الليل، أن أصوم عرفة إلى آخره. على أي حال تريد أن تتوفى لو كان الأمر بيدك تختار أي عبادة تموت على أحسن عبادة؟ قال أحب أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم، يعني هو مثلكم كذا يأتي حتفه فيرى أن أفضل عبادة يموت عليها، وهو أمير المؤمنين في الحديث. لاحظ هذا رحمه الله وجعله في علي. ما أزهد الناس اليوم أكثرهم في العلم فضيعوا الدنيا والآخرة. قال الشافعي من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم، وذلك لأنه لا أضيق من صدر الجاهل، حتى لما يفعل الجاهل أشياء بجهل يضيق صدره، لأن العلم هو اللي يشرح الصدر، فلا أشرح الصدر من طلب مثل طلب العلم. فهذه دنيا، فمهما كان فقير الرجل معدم عنده ديون لكن يطلب العلم تلقى صدره مشروح مرتاح، يشكر الله له وهو الشكور براحة البال. لأن المضمون أن يكون من أولياء الله، بدلاً طلبه للعمل وأخلص فيه واجتهد فيعمل بما يسمع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون. فتجده لا يخاف فيما يستقبل، وما مضى من كرب حصلت عليه ومضائق من دي من شيء يشكر الله له، ينزل حزن منه ويطمنه سبحانه ويوفق وقت حصول الأقدار المؤلمة، يحس ببرد يقين في قلبه كأن أخذ حقنة مهدئة لكنها من الله وتختلف عن حقنة هذه الطبية. يتعجب حتى الواحد حوله يقول أنت تو حصل لك المسألة دي وراك تتبسم وراك. نعم، من الله، شكر الله له طلبه للعلم وعمله به حتى وقت الأقدار يذكر ويطمن سبحانه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيعلم المصيبة من الله، من العلم لطلبه وأن فيه خير يطمئن أو يطمن الله قلبه. مشروح الصدر دائما في السراء والضراء طالب العلم. وحينئذ لما سمعت مثل هؤلاء يذكرون هذا فينبغي ألا تفرط في هذه العبادة، خاصة إذا كانت مجانا، يعني لا يؤخذ منك مال لتسعد. عادة الناس يأخذون تذاكر على حدائق وشلالات يدخلونها ب500 القيلولة بكذا، يقول أسعد أدخل أشوف شلالات وشوي وآكل. حلقات العلم سمتها أنها تكون مجانا كما جاء في الآثار، يا ابن آدم علمتك العلم مجانا فعلمه مجانا لا تأخذ عليه مقابل. قل ما أسألكم عليه من أجر. فإذا يكون حينئذ من البطر والاستخفاف بالنعم أن يكون الإنسان حلقة مجانا تكفر فيها الذنوب وتبدل السيئات حسنات، ثم ينأى بجانبه ويذهب لدنياه وهو محتاج إلى مثل علم الاعتقاد خاصة. هذا فرض. فالعلم النافلة أفضل من حج النافلة، فكيف فرض العلم وهو العقيدة كيف يكون فضله؟ ما تقرب عبدي لي مثلي افترضت عليه، ودراسة العلم على الاعتقاد فرض. عقيدة، عقيدتك في الله وصفاته، عقيدتك في توحيده، عقيدتك في أقداره، عقيدتك أو منهجك في ولي الأمر إذا عصى الله تخرج عليه وتغتابه ولا تطيعه وتؤلف الناس على محبته بتذكر منجزاته حتى يحبوه الناس ويطيعونه إلى آخره، كل هذه عقيدة. نعم، عقيدة. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وما تقرب عبدي إلي كما صحيح البخاري مثل ما افترضنا. أنت لو اليوم حضرت حلقة في السنة التي جاءت في كيفيات قيام الليل للنبي، النبي حين يصلي 9 في قيام الليل متصلة، يجلس في 8 والـ9 أحيانا يجلس يصلي 5 ما يجلس في 4، هذه كلها صفات مستحبة. هذا الصفة تدرسها في كيفيات كيفية قيام الليل أفضل من حج النافلة، فكيف لو كان عقيدة؟ فمن فاته حج فليسلي نفسه أنه في مكان وفي محل أفضل بقاع الأرض كما قال ابن القيم تحضرها الملائكة مع حلق العلم، وأنه في عبادة أفضل من حج النافلة بنص صححه أو حسنه شيخنا الألباني. طلب علم خير من فضل عمل. نسأل الله أن يجعلنا ممن يدرك ذلك. أكثر العامة لا يدركون على شك، لكن ينصرفون عن علاقات العلم، والنبي أوصى بالجلوس فيها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم أنصحكم يا أمتي، يعني حتى تعرف الطريق للجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما هذا الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، يجلس يستمع واستفيدوا. يعني هذا رسول الله ينصح أمته مع هذا النصح، والنصح في القرآن من الله بنفسه، وأن الرجل لا يذهب للجهاد هو وغيره كلهم، بل تقعد طائفة تتفقه، فرجعهم الله من الجهاد إلى المساجد تفقهوا لأن الجهاد لا يقام إلا بإيش؟ الجهاد لا يقام إلا بعلم. انظروا لمن أقامت حماس الجهاد بغير علم، وصار في نكبة على أخواننا في غزة، والآن اعترفوا حماس يقولوا حركة غير مدروسة، معناته تلعبتم بدماء المسلمين، عرضتموهم لجهاد ما يقوم على علم. إيش النتيجة؟ أفسدتم أكثر من أصلحتم. فمن هنا قال من قال ذلك كذلك. فإذا قلت لكن أريد إن يسر الله لك دليل يعني من القرآن على ما تفضلت به من حديث ابن حبان، فضل العلم خير فضل العمل، من القرآن لا فرق عندنا في استدلال القرآن والسنة. ابن عمر لما سئل في القدرية ماذا قال؟ روى لهم حديث أبيه، وأن تؤمن بالقدر خير وشر. كان ممكن يأتيهم بآية مثل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ممكن، لكن لا أراه لا فرق. فيكفينا نص الحديث على أن فضل العلم خير من فضل عمل. ومع ذلك جاء في القرآن ما يدل على عليه. من يحفظ آية في القرآن تدل على أن العلم أفضل من حج النافلة، من قيام الليل النافلة، وفريضة أفضل وأفضل. فريضة العلم كان تعلم كيف تصلي، كيف تعتقد اعتقاد السلف، كلمات الاعتقاد تدرسها وراء ايه انت لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال علماء في هذه الآية، هذا يدل، انتبه، يدل على أنك وأنت في الحلقة الآن في الأجر إذا احتسبت مثل كأنك تغزو في سبيل الله. فالنص شيخ ابن عثيمين الله يرحمه أن في هذا الزمن انتشر فيه الجهل، العلم وطلبه أفضل من الجهاد. كيف قال الشيخ ذاك؟ لي قصة مع الشيخ أحكيكم، قصة عليكم. كنت أدرس بالهندسة في الظهران جامعة بسر المعادن، وكنت أقتني كتب ابن القيم وأقرأ فيها، فمال قلبي للحديث والعلم. أحضر دروس الهندسة وقلبي يعني مع العلم، سبحان الله كل واحد ورغبة. فجاءت ساعة الصفر صح التعبير والقرار، فقلت أبي أدرس. فوقتها بعض المشايخ أعطاني ورقة للشيخ ابن عثيمين ورحت له في التصيب. المقصود يوم من الأيام كان الشيخ يمشي، وكان حين يمشي حافي يتبع السنة حديث أمرنا بالاحتفاء أحيانا، لكن انتبه لا تفعل السنة إلا تمهد. شوف جيرانك تمشي حافي، سلامات جار، سلامات، سأل قلت لك نعالك إيه، مهد، خلي ما المسجد يقرأ لهم في فضل الاحتفاء أحيانا، ثم أظهر السنة. أي نعم، وهذا يوقف لك وهذا يطلع معي. الله الله يكافيه، الله لا يوفق إلا صدقك نعالك. مقصود شيخنا الألباني قال بهد السنة قبل إيش؟ حبصرها. فالشيخ كان يمشي وأنا المهم مشيت معه، فقلت له يا شيخ ترى سمعتك بالدرس، قال لي أشير إلى درس الحرم لا درس القصيم عنيزة. قلت له يا شيخ سمعتك تقول طلب العلم عظم الجهاد. كان واسع الصدر، وأنا وقتها شاب يعني متحمس، طبعا ما أقولها على ما يخالف الحياة، لكن كان متعجب، أتجعل فيها ما يفسد فيها أو يسفك الدماء؟ بس إشكال اسمه مو سوء أدب، الحمد لله يا رب. كيف نقول هذا يا شيخ؟ يعني وما روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. الشيخ يسمع لي، شوف أنا يعني في سن الجد، وهو كل احترام يسمع. تواضع عند الشيخ كان عجيب، سبحان الله، تواضع عجيب. ما قال اسمع بس خلاص خلك خلك جاك ما نشيبه، لا قاعد اسمع. فقالوا ولا الجهاد؟ قلت يا رسول الله يا شيخ محمد الآن مستقر عند الصحابة أن الجهاد الأفضل، والدليل أنهم قالوا ولا الجهاد، قال فتح الله عليك دعالي جاء الله خير، لكن لم تكن إجابة راجحة. من حيث المبدأ صحيح أن الصحابة لما سألوا عن الجهاد يدل عليه أفضل مطلوب، لكنه قال لي وقال لغيري عادة النبي أنه يجعل أفاضل الأعمال بحسب الحال والزمان. مثاله أنت نفسك طالب علم، يجيك شيبة ملازم مسكين للسرير، لا يقدر يجاهد ولا يقدر يطلب علم ولا يصبر على الدروس يجلس فيها أصلا. مثل هذا الشيبة اللي ملازم للسرير، وش تفتيه بأفضل الأعمال بحقه؟ الذكر.
صحيح.
قال النبي، بل يروى عن أبي الدرداء كما روى مالك في الموطأ، ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ شوف الحديث أنا قال خير لكن في مكان ستكون خير. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها لدرجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب وتلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى. قال ذكر الله. أي نعم جيد. في الحي يجيك شخص ذنب اللسان يغتاب حتى أعز أصحابه ويطعن فيه، ما له صديق يعني. نعم. فحينئذ ما هي أفضل أعمال في حقي فيما يتعلق باللسان؟ يعني مش تقول له كف لسانك أفضل لك، خلاص أنت أفضل أعمال حقك جاهد نفسك تضبط لسانك، عبادة عظيمة بحقك، كما قال أفضل المسلمين هو المسلم أن سلم المسلمين لسانه ويده، يكون مثل هذا أفضل بحق أنه يقدر يصبر يمسك لسانه، بس عبادة عظيمة لأنه ما يقدر برجهات، ففي حقه يمسك لسانه. طيب قال الشيخ، وأما الحال في هذا الزمان وكما امتد ترى كان الآن هو بين عيني في صلاة العصر، يعني جلستي معه في تلك الآن عمرها تقريبا 28 سنة، لا والله أكثر، استغفر الله، أكثر 32 سنة، وأنا قايم وأسأله كأن أمامي الآن وكأني أسمعه. 32 سنة امتد ذلك الزمن إلى الآن بصحة كلامه، إذ أنه الجهل لا يزال منتشر. فقال قلت لك للناس ذلك، يقول لي أنا ولكأني أمامه كالقرين من تواضعه. قال قلت للناس ذلك لأنه انتشر الجهل يعني، فصار في حق في هذا الزمان يجلس حقات علم أفضل من الجهاد، أفضل مطلوب الآن طلب العلم، فيضاعف لك الأجر الآن أفضل من الجهاد بجلوسك الحلقات. هذا ذكره لي أنا، لكن ذكره في مجلس عام استدل بالآية وما كان المؤمنون ينفر، فقال يستحيل أنه إيش يقول اقعد وأجر المجاهد أفضل منك، تكون مساوي أو أفضل حتى تقعد تقتنع تقعد. أي نعم. الله يرحمه وغفر له، الشيخ ملأ الدنيا علم فقه، وكان يدرب جلساؤه على صورة بديعة لا نجدها إلا عند مثله قلة، يربي طلابه كما قال الألباني على فقه السنة فقه العلم رحمه الله وجعله في علين وسائر علماء. مهم أن تشعر بنعمة الله عليك إذا صرت تحب حلقات العلم، هي نعمة وغيرك لا يجد هذا، بل والله البعض يجد أنه عياذا بالله يسيء الظن في العلم، وش فائدته يعني، وش فائدة أن أجلس. نعم يوجد هذا كجماعة تبليغ يسمونها الأحباب، يقول يعني تقعدون تدرسون وتضيعون الوقت والناس محتاجون لدعوة، دعوة ندعوهم بجهل، اصبر تعلم ثم ندعوهم بعلم. الذي يتعلق الذي يدعو بغير علم ما يفسد اكثر مما يصلح ولا يقول الناس محتاجون. انت قاعد تحدث انا اخطر انا الناس قاعدين ضايعين فاساء الظن في العلم وراوي انه يؤخر عن ايش الدعوه. ولقيني تبليغي عند باب مسجدي وسخر بنا في الحلقه كنا ندرس الحديث فقال لي ساخرا وضاحكا كان لابس عمامه هذا طبعا من اخطائهم يعني يقول الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه السنه تلبس لباس قومك بن باز بن عثيمين لبسه شماغ وغثره لان لبس قومه والرسول لبس عمامه لبس قومه تيجي الان تلبس عمامه تقول سنه وين فقهك؟ فرأيت ملابس عمامة على قول خله يقول لعله لبس بلده ما في شكل. فقال له أنتم وش تسوون أنتم؟ هو يضحك المستهزئ. قلت نطلب الحديث ندرس. فلم يملع عينه كلمتي ندرس نطلب الحديث. ما قال يعني مثل ما شاء الله بارك الله فيكم ما في حماس. استمر في تبسمه إنه لا شيء يعني ندرس نطلب علم يعني هل تدعون مثلنا؟ فأنا وجهت السؤال له فقلت له وانتم يعني يا جماعة تبليغ الأحباب انتم وش تسوون؟ فبين لي إنه لا مكان للعلم عندنا يعني احترف سبحان الله قال حنا على الله احنا يقعد حدثنا أخبرنا وكتاب الله يفتح علينا. هذا الكلام صحيح يا إخوان أنك ما يحتاج تطلب علم الله يفتح عليك؟ ها؟ لا النبي كذبهم في قوله ها؟ العلم بالتعلم والتبني يقول لا يا رسول الله العلم بالتعلم العلم يأتي بالإيحاءات إذا تكلمت فتح الله علي وأفاض علي بالبركات عشان تعلم الرسول يا جاه يقول عنده علم التعلم يقول لا يفيض الله علي. هنا العلامة الباني سمى جماعة تبليغ إيش؟ صوفية عصرية لأن الصوفي يقول أنتم يا أهل الحديث شوف مثل ما سخر به هذا الرجل من جماعة تبليغ من قديم يسخرون بأهل الحديث وش يقول أنتم يا أهل الحديث تأخذ دينكم ميت عن ميت حدثنا أخبرنا كلهم موتى أما نحن نأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت. إذا واحد قام طلق كلمة الله يعطيه علم من غير دراسة إنا لله وإنا إليه راجعون هذه صوفية عصرية مثل ما قال شيخنا الألباني في الخوارج من السورية قال خارجية عصرية لأن الخارج قديما كانوا ما يفهمون العلم جهلة ويخرجون على المسلمين بالذبح والقتل وهم جهلة لكن الآن في خارجية عصرية ويشو يعطي للناس علم يدرس عند المشايخ ويتفانى في البحث والنظر حتى إذا ذكر العلم ورجع الناس إليه قالوا اخرجوا على ولاة الأمر فصارت ايش من هذه الجهة خارجية عصرية خارجية عصرية واضح غير خوارج القدماء أشد منهم خارج القدماء جهال أوى بعضهم إلى بعض وقتلوا المسلمين إلى هؤلاء نافقوا فأظهر الناس طلب العلم وحب العلم والتوحيد فإذا اجتمعوا إليهم خرجوا عليهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد هذه المقدمة أقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح العمل ونسأله سبحانه أن يديم علينا نعمه في العمل بعد هذا الموسم العظيم الحج والعشر من ذي الحجة والأضحية وصوم عرفة إنه جواد كريم ومن علامات القبول أن تستمر في العمل من بعد الموسم لقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولنقرأ الآن بعد هذه المقدمة بعد انقطاع تعرفون لماذا انقطاعنا كان بسبب اشتغالنا بالتوعية بالحج وإفتاء الحجاج والهاتف المجاني وقد والحمد لله شارفنا على الانتهاء فغدا آخر يوم في العمل وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. فاقرأ من عند قوله.
وقال في ذم مبتغي التأويل.
وصلت من القراءة إلى قوله.
وقال في ذم مبتغي التأويل.
نعم. له الأسماء الحسنى قرأناها. الصفات العلى.
أيوة راسخون في العلم وبعدها وقال في ذم.
يعني قرأت عندك من عند قوله. له الأسماء الحسنى والصفات العلى قرأتها.
نعم.
ثم لازلت تستمر وسعى كل شيء رحمة.
نعم.
إلى أن قال موصوف بما وصف به نفسه في الكتاب العظيم وما أشكل في ذلك أثبات.
نعم.
لفظا.
نعم.
ثم وصلت إلى.
وصلت إلى وقال في ذم مبتغي التأويل.
نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة موفق الدين أبي محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه.
ليس أملوه، أملوه.
أحسن الله إليكم. ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. تولى سبحان الله نتكلم عن رد على الرسول. عرضنا كلام جماعة التبليغ يقولون نقدر نتعلم من غير نجلس في حلقات، يعني الله يفيض علينا برحماته وبركاته، ولا نحتاج نجلس إلى أستاذ عالم أو فقيه أو كتاب إلى آخره. قلنا يرد على الرسول، وش قال الرسول؟ إنما العلم
تعال.
ويجي الكلام الآن ولا نرد على الرسول. سبحان الله على التوافق، نشكر الله على فضله. عباد الله، حسبك تقدم الكلام في أسماء الله وصفاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا نصفه سبحانه إلا بما وصف به نفسه، لأنك لن تجد أصدق من الله قيلا، ولن تجد أصدق من الله حديثا. ولأن صفات الله خبر لا يمكن أن يكون للعقل مجال من فيه، فالله غيب الغيوب، علام الغيوب، لا إله إلا هو، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تبلغه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، وهو الرحيم الرحمن، على العرش استوى، بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فحينئذ لا يجوز لأحد أن يسميه كما تقدم بشيء ما سمى به نفسه، كالعامة إذا تعجبوا من شيء بعضهم قال يا الساتر، خطأ، اسم فاعل لا يدل على المبالغة التي تدل على كمال الاسم، ولا يا ستير على الصحيح، بل ستير على وزن قدير كما في رواية مسلم الضحي ستير. فالمقصود لا يسمى إلا ما سمى به نفسه، لا يسمى إلا بما سمه به نفسه أو سماه رسوله أو أجمع السلف على ذلك. فمن سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحد في أسمائه، نعم، فأسماؤه دالة عليه، لا إله إلا هو. والأسماء تتضمن صفات مثل السميع، أي ذو السمع الكامل الذي لا يعزف عن سمعه شيء، ولا يعني أن نثبت له السمع نثبت له أشياء ما جاءت في القرآن وفي السنة. فليس معنى نثبت له السمع أن نثبت له الأذن، أو نثبت له البصر أن نثبت له حينئذ الجفون والحواجب، كل هذا كلام الله غير علم. فالحد في وصف الله لأنه غيب الغيوب أن ننظر ماذا قال عن نفسه أو أوحى إلى رسوله فنقتصر، لا نزيد ولا ننقص، بلا وكس ولا شطط. فأسماء الله كلها حسنى، فلذلك لو ثبت لفظ كقوله وأنا الدهر أقلب الليل لا يجوز أن نقول أن من أسمائه الدهر، لأنه قال أنا الدهر، لأن الدهر ليس يعطي معنى حسن، فالدهر هو الزمان، ولكن جرى على معنى لغة العرب أنا الدهر يعني أقلب الليل والنهار، أملك الدهر كما تقول العرب أنا فلان إلى آخره. وكذلك صفاته علا، فلا يجوز لأحد أن يصف الله إلا من وصف به نفسه، فلا يصفه بنقص، ولا يصفه بوهم، ولا يصفه بالهوى كما فعلت المعتزلة والجهمية والأشاعرة، بل أو بالتحسين العقلي كما هو كما تقول المعتزلة، بل نصفه بما وصف به نفسه سبحانه. وما لم تأتي صفته في الكتاب والسنة، ما جاءت الصفة فلا ننفي ولا نثبت، مثل ما أرادوا إحراج ابن تيمية، فقالوا يا شيخ الإسلام يا ابن تيمية تقول الله يد؟ قال نعم. وجه؟ نعم. ساق؟ نعم. كل هذا يليق بجلاله. قال إذن تثبت لله جسم، تريدون أن يقتلع احترام السلطان له لابن تيمية ويفوز بسجنه أو بإذلاله، فعكس عليهم الأمر. قال أما لفظ الجسم فإنه لم يأتي في القرآن نفيا ولا إثباتا، فنقتصر على طريقة القرآن، فأفهمهم وألقمهم حجرا رحمه الله. فله الصفات العلى الذي وصف به نفسه، ولذلك نثبت الأسماء، نثبت الصفات لله بلا تشبيه. كن نقول إن الله ينزل لا يعني مثل نزولنا أو نزول الطيارة أو مثل نزول الشاهين الطائر، نزول يليق بجلاله. في اشتراك الوصف الصفة لا يعني اشتراك الموصوف. فإذا كنا نقول اليوم الفيل له وجه والإنسان له وجه، هل يلزم من إثباتنا وجه الفيل وجه الإنسان أن يكون وجه هذا مثل هذا؟ لا، هذا بين المخلوق والمخلوق، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ هذا من باب أولى وأحرى ألا يكون مثله شيء، فقال ليس كمثله شيء، وهذه القاعدة تجمع الصفات، ليس كمثله شيء، هذا نفي وهو السميع البصير إثبات، وهذه طريقة التوحيد إثبات ونفي، فبدأ بالنفي فقوله لا إله، ثم قال إلا الله، هنا قال ليس كمثله شيء، يتفرغ القلب من إيش؟ من التشبيه، فحينئذ ذكر صفات الله بعدها قال وهو السميع البصير، لكن لا يعني أن سمعه كسمعنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد رد النبي على الجهمية والمعتزلة بما رواه أبو داود في سننه، وأنه تلا على المنبر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم وضع النبي يده أو إصبعه الكريم السباب على عينه وإبهامه على أذنه، فقال وإبهامه على أذنه فقال سميعا بصيرا. قال أبو داود هذا في رد على الجهمية، فإنه ذكر النبي حينئذ أن له بصر حقيقي وسمع حقيقي لكن يليق بجلاله، بخلاف المفوضة. فوضة يقول ما نعرف ما معنى السمع، ما نعرف معنى البصر، مثل حسن البنا. النبي هنا قال سميع بصير، إن السمع حقيقي، لكن لا يعني أن سمعه كسمع إيش المخلوق أو بصره كبصر المخلوق. عجب، سبحان الله، كيف الله أعطى هذا الرسول النبي الأمي هذه البركة والمعجزة، أنه أوتي جوامع الكلم بحيث أنه حديث واحد حديث مثل هذا جعله أبو داود قضى على مذهب منهج على عقيدة الجهمية والمعتزلة والمشبهة. نعم، صلى الله عليه وسلم. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقلنا في ذلك نثبت ما أثبته الله من أسماء وصفات، نعم، من غير تحريف. فأنا أقول كالأشاعرة، ينزل تنزل رحمته ولا ينزل ملك، من غير تعطيل. لا نقول كالذين لم يعطل إلا عطل ولا غير بدل، كالمعتزلة والجهمية لا يتكلم وقال القرآن مخلوق، بل نقول عنه سبحانه وتعالى نثبت ما أثبته النفس كالكلام، وكلم الله موسى تكليما. تعطيل هو نفي الصفة، إذا بدل مثل الأشاعرة ينزل تنزل رحمة الله، إلى غير بدل المعتزلة والجهمية قال لا يتكلم لا ينزل، نعوذ بالله. ومن غير تشبيه كالرافضة، هشام الرافضي قال له طول له عرض يده كيدينا، غير تشبيه، هذا مشبه ومجسمة، الذين قالوا إن الله مثلا له طول وعرض إلى آخره، وله يد تشبه أيدينا. ومن غير تكييف، فلنجعل الله له كيفية في أذهاننا، فإذا ذكر الله سبح في ذهن العبد كيفية أنه يشبه أكوام السحب المتراكمة التي يدق يقل أعلاها ويضخم أسفلها إلى آخره. فإن الله عز وجل كلما تصورته عن ذاته أو صفاته فالله بخلافه، لأن طرق العلم به مغلقة. طريقة العلم بذات الشيء ما هي؟ أن يحدث الرجل الصادق عنه، أن يرى مثله، أن يرى جنسه. فالرب الأعلى الذي خلق فسوى، لا إله إلا هو، لم يرى مثله ولم يراه بذاته أو صفاته، ولم يحدثنا الرجل الصادق عنه وهو ولو كان الرسول. فإنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي قيل له هل رأيت ربك؟ قال في رواية رأيت نورا، وفي رواية نور أن أرى. هذا النور الذي أراه الله حجب، منعت رؤية ذات الله للنبي، كما خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، وكذا مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، وفي رواية النار، لو أزيلت يعني هذا الحجب لأحرقت سبحات، لها نور وجه، لأحرقت سبحات وجه ممتد لي خلقه بصره من خلقه، يعني ما يبقى شيء، خلاص لا إله إلا الله. فالنبي رأى النور، وإنما نراه يوم القيامة في العرصات، أسأل الله أن يموت على الإيمان والإخلاص ويثبتنا القوة الثابت حتى نراه، وفي الجنة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، كما ترون القمر أي في الوضوح، والله ليس كمثل شيء. حينئذ أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فحتى رؤيتنا لله يوم القيامة تكون رؤية مجملة ليس مفصلة، كما ترى القمر ليلة مجملة تراه مجملا، لا ترى الحفر أو الجبال في الجمل في الجبل في القمر، نعم، كما ترون الله القمر ليلة تمامه، موصوف بما وصف به نفسه في الكتاب العظيم على لسان نبيه، وكل ما جاء في القرآن أو صح النبي من صفات الرحمن وجب الإيمان به. ولكن كيف نؤمن؟ أولا لا نتفكر في ذات الله كما أوصى بذلك الصحابة، فجاء عند الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. ولم تفكر في الله المعتزلة وأهواء من الصفاتية عطلوا الصفات أو حرفوها، فحينئذ لا يجوز للمسلم أن يتعمق أو يتنطع في صفات الله، بل يلزم طريقة السنة فيها ويتلقى بالتسليم والقبول وترك التعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه، يعني التحريف والتشبيه كالرافضة، والتمثيل يقول يستوي كما يجلس الملك، وما أشكل في ذلك وجب إثباته لفظا، نعم، وترك التعرض لمعناه إثباته لفظا لكن مع معرفة معناه لغة. وليس ينبغي أن نعتقد أننا لا نتعرض لمعناه، لا نتعرض لمعناه اللغوي، لكن معناه كيفية لا نتعرض له. هذا التصحيح، نرد علمه على قائله ونجعل وحدته على ناقله. قال: أمروها كما جاءت، الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهذا تقرر عندنا والحمد لله فيما مضى. ثم قال رحمه الله كما سمعتم: وقال في ذم مبتغي التأويل، مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله. انتبه الآن، بعد أن ذكرناكم بشيء مما ذكرنا في صفات الله لا إله إلا هو، وكيف انقسم الناس فيها على كم قسم، على نحو 4 أقسام في صفات الله، فمنهم معطلة، ومنهم مشبهة، ومنهم مثبتة مثل صفات السنة والجماعة. وأن المعطلة ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: عطلوا إلى غير بدل، وهم الجهمية والمعتزلة، نفوا صفات الله. معطلة إلى بدل حرفوا، وهم 7 صفات أثبتوها على وجه من التأويل عقلهم مشاعرة، عطلوا إلى بدل وقالوا ينزل تنزل رحمته. إذا صاروا كم الآن؟ 1، 2، 3 المفوضة، المفوضة، وهم قالوا كحسن البنا نفوض الاستواء، معنى نكف إلى الله، ما نعرف معنى الاستواء عياذا بالله. وهذا فيه إيش؟ كذب على الله، طعن في حكمته. كيف يخبرنا عن أشياء في صفاته ولا نعلم معناها حتى لغة؟ طعن فيه. فحينئذ في ذم مبتغي التأويل. مبتغي التأويل من هم؟ الأشاعرة، نعم، الأشاعرة. وكذلك يدخل فيهم من باب أولى الجهمية، لأن الجهمي إذا جاء أو المعتزل لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إيش يقول؟ يقول جرحوا مخالب الحكمة. فحينئذ لا يثبت الكلام لله سبحانه وتعالى فيعطله. هذا الفرق، الجهمي أنه يعطل بالكلية، أما الأشعري يعطله لكن يحرفه إلى بدل. واضح؟ أي نعم. فحينئذ الأشعري يقول وكلم الله موسى تكليما، الأشعري يثبت لله كلام الكلاب نفسي، في نفس الله، ثم يخلقه في قلب جبريل ثم يتكلم به، بل يتكلم الله بحرف وصوت على وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء. فقال في ذم مبتغي التأويل. أما الذي يريد التأويل فهم أهل الأهواء، من إيش؟ من الأشاعرة، من الماتريدية، فهؤلاء ابتغوا التأويل اتباعا للهوى أو الجهل، نعم. فماذا صنعوا؟ خالفوا الأثر، فتفكروا في ذات الله وصفاته وأن لهم هو غيب الغيوب، فنتج عن ترك الاكتفاء بما حدث الله به عن نفسه في الصفات ورسوله أن توهموا أوهاما دلت على أنهم اقتضى إثباتهم أن سيكون تشبيه، ففروا إلى التعطيل. فلو اكتفوا من أهل السنة والجماعة بما أثبت الله لنفسه لنجوا، لكن سلكوا مسلك أهل الأهواء في صفات الله كما تعلمون، فذم عملهم، فإنهم افتخوا وأرادوا التأويل لاتباعا للهوى، ولم يسلكوا مسلك السلف من إجماع الصحابة. فإن ابن عباس كان يتلو على الناس الرحمن عشر استوى وهم يعرف أنه عرب، وأن الاستواء معلوم عند العرب لكن كيفيته مجهولة عند الله، فلم يفعلوا ذلك، بل حرفوا أولوا. نعم، فقالوا استوى استولى، نسأل الله العافية. نعم، وهذا باطل. ينزل ربنا تنزل رحمته، ما يقال ينزل ينزل يليق بجلاله. فإذا اتبعوا الهوى في التأويل، وذلك بزعمهم أن هذه الآيات التي في صفات الله من المتشابه. والفرق بين المحكم والمتشابه، المتشابه ما احتمل دلالات، نعم دلالات تحتاج إلى الفصل فيها والبيان من خارجها، من خارجك النص. فقال الله تعالى مثلا إنا نحن نزلنا الذكرى، فهذا عند النصارى تمسكا منهم المتشابه يقولون إن الله أكثر من واحد، لأنه قال نحن. كان ينبغي أن يرد هذا المتشابه نحن التي تحتمل التعظيم تحتمل العدد، يردوها إلى قوله وإلهكم إله واحد، فيرد المتشابه المحكم والمحكم الذي لا احتمال فيه، فلم يفعلوا. فكذلك أهل الزيغ من الأشاعرة وغيرهم لم يردوا المتشابه اللي يسمون هذا المتشابه ما بالقرآن متشابه إلى المحكم. فكان ينبغي بدل أن يؤولوا ويقول الله سبحانه وتعالى ينزل السماء أي تنزل رحمته، أن يردوا للمحكم وهو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا محكم. فقال الله فيه معيرا لهم فأما الذين في قلوبهم زيغ، فإن علامات أهل الزيغ أن يردوا المحكم إلى المتشابه، لكن إن علامات أهل العلم الراسخون ها ما علاماتهم؟ أهل العلم يردون المتشابه المحتمل إلى المحكم الذي لا احتمال فيه. هذه طريقة الراسخون في طريقة الراسخين في العلم. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، إذا أراد التأويل في محل المحكم في محل ينبغي رد المحكم فهو من أهل الزيغ. والزيغ معناه الانحراف عن الحق، فيتبعون ما تشابه، يأخذون بطرف فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر وهو المحكم، بأن يحملوا المحكم على المتشابه، والعكس هو المطلوب أن يحمل المتشابه على المحكم. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، إذن مما يدل على المذموم أنهم يريدون الفتنة، والفتنة يصد ما كل ما يصد عن الحق، فصدوا أنفسهم وغيرهم عن الحق فكانوا دعاة على باب جهنم. فلن يتركوا الناس يتبعون ظاهر النصوص يمروها كما جاءت يثبتون لله السمع سمع يليق بجلاله، قالوا لا، لو قلنا سمع كما تقول الجهمية لقلنا أنه كسمعنا، أو ينزل كما تقول أشاعرة كنزولنا، فعطلوا السمع إلى غير إلى بدل، والأشاعرة عطلوا السمع إلى غير بدل وهم الجهمية والمعتزلة. والحق أنهم يثبتوا ما أثبته الله نفسه من غير تحريف ولا تأويل، فهذا التأويل إذن مذموم. طيب لما؟ لأن الأصل الحمل ألفاظ القرآن والسنة على دلالتها الظاهرة حتى يأتي قرينة تصرف عن الظاهر. طيب لو قلت لك ولا تمشي في الأرض مرحا، هل يجوز أن تعتقد أن مقصود القرآن هنا أنك مثلا تحفر في الأرض وتمشي في حفر في حفرة الأرض؟ لا، في هنا ما تحتاج إلى تأويل، في هنا بمعنى على، كما قال ولو صلبنهم في جذوع النخل. نعم، لأن ما حد إذا مشى خرق الأرض، إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كذلك لما قال أين الله؟ في السماء، أي على السماء. فإذا لا نحتاج إلى تأويل، هذا الظاهر أن الله على السماء، ذلك ليس في اللغة العربية ولا القرآن والسنة كما قال ابن تيمية. ها؟ ما يسمى ما يسمونه إيش؟ ما يسمونه أهل البلاغة مجاز، لأن الظاهر أن الله على العرش استوى، فنأخذ بهذا الظاهر. فالنبي ما كان يقول لهم لما تلا عليهم هذه الآية وهو يسمعون الكتب الوحي مثل معاوية وسفيان، ما يقول ترى الظاهر غير مراد، أنتم عرب تعرفون استوى معنا استعلى، استويت أنت معك على الفلك، لكن هنا غير مراد، استوى استولى ما قال لهم. فيجب نحن أن نقتدي بالنبي والصحابة، فإذا تلونا على الناس الصفات نقول هذه الصفات مثبتة، لكن على وجه يليق بجلال الله نعرف المعنى نعم لغة، ونفوض الكيف كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم يعني لغة، إذا استويت أنت منعك يعلوت، والكيف كيفية استواء الله له كيفية لا شك لا نعلمها، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما سألوا، لذلك الإمام مالك طرد من قال من تكلم في ذلك. الشيخ العثيمين لما واحد سأله في الحلقة القصيم قال لها الله إذا نزل يخرج من العرش، فقال الشيخ احمد ربك الآن ما طردناك، أنت مبتدع، لأن السلف ما سألوا هالأسئلة، لا نقيس الله بخلقه نعم، ولا نوسع ونتعمق في الكلام بما لم يتعمق به السلف، فلا نقول يخلو العرش لا يخلو إذا نزل السماء الدنيا إلى آخره، بل نثبت ذلك ونفوض كيفية ذلك ليش إلى الله. فالسلف ما كانوا يبحثوا في هذا، فالبحث فيه يعتبر من البدع. ثم حجبهم عما أملوا، تأملوا أنهم يصفوا الله بما وصلت عقولهم تبع المتشابه، قطع طعامهم عما قصدوه، قال ويعلم ولا وما يعلم تأويله إلا الله. إذا لن تعلموا تأويله، كيف الاستواء وكيف نعم، لذلك إذا قال لك الجهمي أو المعتزل الأشعري يقول لك كيف يستوي الله حتى يجعلك ما تثبت الاستواء، فقل له كما قال ابن تيمية وغيره، قل له كيف ذات الله نفسها، فبيقول لك إيش الله أعلم بها، قل له طيب الذات لها صفات، فقل في الصفات كما قلت أنا في الذات الله أعلم بكيفيتها، واثبت الصفة، واثبت أن الله ذات لا تشبه ذواتنا، واثبت له الصفات لتلك الذات لا تشبه صفاتنا وصفات المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقطع أطماعهم بذلك بقوله ولا يعلم تأويلها إلا الله. والحديث الآخر تفكروا في آلاء الله نعمة هتستطيعوا تدركوه، ولا تذكروا ذاته لأنه غيب، كيف ذكر لكم الخبر عن الله السند أن الله سميع بصير، لكن لا تصنعوا هذه الصناعة بالمارقين مثل الأشاعرة، قال لو قلنا الله يتكلم شبان المخلوق نقول كلام في نفسه ثم خلقه بقلب جبريل ثم تكلم بلسانه عياذا بالله، أو تقول الجهمية وغيرهم الشجرة تكلمت لما قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا أعوذ بالله. قال الإمام أحمد أبو عبد الله إمام أهل السنة المبجل بقول النبي إن الله ينزل لسماء الدنيا، انظر الفرق بين قول إما الراسخون في العلم اللي قال الله عنه، والراسخون العلم يقولون آمنا به على ظاهره من غير تشبيه ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، أحمد بن حنبل منهم السنة إمامه للسنة والجماعة. فقال بقول النبي لما أحمد إن الله ينزل السماء وإن الله يرى في إيش يرى يوم القيامة، ما شبه عليه نؤمن بها ونصدق بلا كيف ولا معنى. أما كيف قد علمتم، فلنقول فلنكيف أن الله صفته كذا أو ذاته كذا، في لأن هذا ليس من علمنا. ولا معنى ما المقصود؟ ولا معنى يعني لغة، ولا معنى ذاتا وحقيقة، ذاتا وحقيقة، أما لغة لابد أن نعرف معنى. خلاف المفوضة حسن البنا ونحوه يقول الله نفوض له المعنى، نفوض له المعنى اللغوي والكيف، أعوذ بالله، بل نثبت المعنى لأن نعرفه في اللغة. والنبي ما قال فوض المعنى، ما قال ما نعرف كيف حقيقة الاستواء، والاستواء غير مراد بالاستيلاء، أثبت الاستواء ومر كما جاءت، لكن فوض إيش صلى الله عليه وسلم كانوا يفوضون الكيف، الكيف يفوض الكيف ويثبت إيش المعنى. فحينئذ يجب أن يفهم من كلامه ولا معنى، أي معنى كيفية الصفة. أي لا يقول معناها كذا وهو لم يرى ولم ما له إلا السمع في الإثبات. فحينئذ المعنى الذي يفسره هي المبتدعة يعني هو التحريف، ليس المراد نفي المعنى الحقيقي، فإن معناه معروف كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب الآن انظر الآن موقف، لو معنا الآن ذكرنا الإمام أحمد وذكرنا كيف تعامل مع نص إن الله ينزل السماء الدنيا، أنا أسمي لك المبتدع وأنت قل لي ما تظن أنه سيقول. إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ماذا سيقول الجهمي في هذا؟ ماذا سيقول؟ سيقول لا ينزل، ينفي صفة النزول. طيب الأشعري يعطل رحمته، إذن يعطل لا بدل وهي الرحمة أو ملك ينزل. أحمد بن حنبل أثبت المعنى مروا على ظاهره كما قال نمرها كما جاءت، أثبت المعنى في اللغة ينزل السماء وأنه لا يرى وأن الله يرى في القيامة، أثبت هذا المعنى لغة لكن فوض الكيف إلى الله. إذن هناك كيفية للاستواء، نعم فيه كيفية لكن لا نعلمها، نعلمها إيش لغة، أما نفوض الاصطلاح إلى ربنا يعني معنى الذات معنى. طيب فحينئذ انتبه الآن، نحتاج الآن حينئذ الرد على هؤلاء الثلاث. أما الجهمية والمعتزلة فنقول لهم هل تثبتون لله ذاتي أم عطلة يا من قلتم ليس الله ليس بسميع ولا بصير ولم يكلم موسى تكليما ولا يتخذ إبراهيم خليلا ولا ينزل ولا يأتي ولا يجيء ولا يغضب ولا يفرح، لا إله إلا الله، وصفتم الله بالعدم، أعوذ بالله منكم يا ضلال. بل كفر الإمام أحمد الجهمية. فنقول للجهمية حينئذ ومثله المعتزلي هل لله ذات؟ ما تتوقع أنه يقول لو قلنا لله ذات أكيد له، يقول نعم له ذات، صيب لو قال ما له ذات كالفلاسفة بعض الغلاة الفلاسفة شو يقولوا، يقول ما له ذات إلا شيء قائم في الدهن أعوذ بالله، يقول له ذات، نقول له ويلك شبهت، يقول لا لا ذات لكن ليست كذواتنا. جميل الآن بدأ يقع في فخ الشبكة، فقل له وهل في ذات ما لها صفات؟ يقول لا يمكن. فنقول له كما ذكرت في الذات فاذكر في الصفات، فقل له صفات لهذه الذات ليس كصفاتنا واسترح. هذا بالنسبة للمعطلة الغير بدل. أما البدل نقول لمن؟ للأشاعرة ثبتوا سبع صفات دل عليه العقل حتى ما ثبتوها بالنص، العقل السمع البصر الحياة. فنقول تثبتون لله سبع صفات؟ قل نعم نثبت سبع صفات. ويلكم شبهتم فقلتم أن الله نعم يسمع ويبصر وحي، شبهتوه بالخلق، يقول لا يسمع لكن ليس كسمعنا ليس كمثله شيء. أي فقل له فقل في الصفات الأخرى الاتيان المجيء الغضب مثل ما قلت في ذلك. وكان بعضهم يؤول إيش يؤول الصفات الفعلية لكن يثبت الصفات الذاتية مثل البيهقي كان علما على طريقة الأشاعرة في صفات الأفعال ينزل يذهب، أما الوجه يثبته والصواب إثبات الصفات الفعلية والصفات الذاتية، والذاتية مثل الوجه ملازمة الفعلية لتدرج مشيئة ينزل يفرح يغضب، واضح؟ فكلها يجب إثباتها في الله عز وجل، ونرد منها شيء ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ونرد على الرسول، ولا نصف الله بأكثر وصف نفسه له عين لكن لا نقول له حاجب أكثر وصف نفسه، نعم كما سيأتي، ونقول كما قال ونصف من وصفه بنفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكم ومتشابه في أذان. نعم. والله أعلم.